بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستأنف التعليق على أحاديث صحيح البخاري رحمه الله، ولازالت الأبواب موصولة حول أحكام السجود وصفة السجود. قال المصنف رحمه الله: باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثني بكر بن مضر عن جعفر عن ابن هرمز عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة نحوه. هذا الباب عقده الإمام البخاري رحمه الله للإشارة إلى سنة المجافاة في السجود، ولذلك قال: باب يبدي ضبعيه، والمقصود به العضد من الخلف. هذا العضد من الخلف، هذا يسمى الضبع. ومن أهل العلم من حمله على ما يكون أسفل الإبط، لكن الأول هو الأقرب، فهو العضد من الخلف من وسطه يسمى الضبع. ولذلك لو مسكه من هنا، من هذه الجهة من الأسفل، يقال مسكه من ضبعه. قال: ويجافي في السجود. وهنا الإمام البخاري روى هذا الحديث عن يحيى بن بكير عن بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة الذي جاء في المتابعة بيان من هو جعفر المهمل. قال: عن ابن هرمز وهو عبد الرحمن الأعرج. ومن عادة الإمام البخاري في الأسانيد السابقة التي مرت معنا أن يقول الأعرج باللقب، وهنا نسبه ابن هرمز، وذكرنا أن هذه طريقة الإمام البخاري. وهذا الإسناد مسلسل بالبصريين، رجال الإسناد من أهل البصرة. الكلام هنا من المسائل المتعلقة بهذا الحديث مسألة المجافاة. هناك صفتان في السجود: المجافات والضم. هذا الحديث فيه المجافات، يعني ممكن الإنسان يكون في السجود فيجافي بين يديه، هذه صورة المجافاة. التي يطلق عليها بعض أهل العلم التجنيح، أن تكون اليدين بعيدة عن جسد الإنسان. والصورة الثانية أن يضم، أن يضم يديه بحيث إذا سجد تلتصق اليدين بالركبتين. هذا الحديث يدل على صورة المجافاة وباستحباب المجافاة. قال جمع من السلف، منهم علي بن أبي طالب والبراء بن عازب وعبد الله بن مسعود وأبو سعيد الخدري والنخعي، هؤلاء قالوا بالمجافاة. وهناك من أهل العلم من رخص في الضم وهو عكس المجافاة، وممن ورد عنه ذلك يعني على جهة التخيير ابن مسعود، يعني ورد عنه المجافاة وورد عنه الضم، وأيضا أجازه ابن سيرين، وورد عن ابن عمر كما وصف تلميذه نافع قال كان ابن عمر يضم يديه إلى جنبيه إذا سجد. وسأله رجل هل يضع مرفقيه على فخذيه، هذه صورة الضم اللي ذكرناها، إنسان إذا قرب يديه مباشرة تلتصق بالركبة والفخذين، قال هل يضع مرفقيه على فخذيه في سجوده؟ قال اسجد كيف تيسر لك، يعني أجاز له الأمرين المجافاة والضم. وقال قيس بن سكن ومن التابعين كل ذلك كانوا يفعلون، يضمون ويتجافون. جاء في حديث في هذا الباب ذكره ابن حجر في الفتح في سنن أبي داود، اشتكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مشقة السجود عليهم إذا انفرجوا، يعني أن هناك صعوبة في المجافاة، فقال استعينوا بالركب، استعينوا بالركب، هذا فيه الصاق اليدين بالركبتين، لكن هذا الحديث لا يصح، حديث ضعيف. ويراد مثل هذا الأمر لبيان أن الأمر في ذلك واسع عند السلف. واختلف أهل العلم أيضا من المسائل، المسألة الثانية في هذا الحديث، في الحكمة من هذه الهيئة، لماذا المجافاة من السنن. القول الأول قالوا أن هذا أقرب إلى التواضع، أن هذه الهيئة أقرب إلى التواضع. القول الثاني أن فيه البعد عن صفة الكسلان. كيف صفة الكسلان؟ قالوا إذا ضم فإنه يجمع بعض الأعضاء إلى بعض فتعتمد بعضها على بعض، ولا يستقل كل عضو بنفسه، فقالوا هذه هيئة الكسلان. وجاء في ذلك النهي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الافتراش كافتراش السبع. قالوا أيضا يعني من الحكم، قالوا أن هذه هيئة الكسلان، وقالوا قد يورث الإنسان النوم أو الكسل، هذه الهيئة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجافي، مجافاة النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما وصفت ميمونة كما في صحيح مسلم مجافاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجافي، فلو أن بهيمة أرادت أن تمر بين يديه لمرت. هذا يدل على يعني ظهور المجافاة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الحكم التي ذكرت قالوا أنه أخف على الأنف والجبهة حتى لا يحصل التأذي للأنف والجبهة بشدة الالتصاق بالأرض. وهذه مسألة خلافية، وهي هل يجعل الإنسان ثقله على الجبهة والأنف في السجود؟ فكرهه سعد بن أبي وقاص من الصحابة وأبو الدرداء ومجاهد والشعبي وعطاء، ورأى ابن عمر رجلا أثر السجود في جبهته فقال لا يشين أحدكم وجهه، يعني لا يؤثر على وجهه بالضغط على جبهته وأنفه حتى يظهر الأثر في وجهه. وممن رخص في ذلك أبو إسحاق السبيعي، ونقل ذلك عن السلف قال ما رأيت سجدة أعظم من سجدة ابن الزبير. السجدة يقصد موضع السجود، أي موضع السجود في جبهة ابن الزبير. قال ورأيت أصحاب علي وابن مسعود وآثار السجود في جباههم. وقال الحسن البصري رأيت من عامر بن قيس في جبهته مثل ثفن البعير، مثل ركبة البعير التي ينزل عليها. وكل هذه الآثار أوردها ابن أبي شيبة في باب من كره أن يؤثر السجود في وجهه، هذا عطفا على مسألة الحكمة، يعني لماذا يأتي الإنسان بصورة المجافاة. فقال الراوي هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. ظهور بياض الإبطين للنبي صلى الله عليه وسلم وجهه أهل العلم بتوجيهات، فمن التوجيهات أن قميص النبي صلى الله عليه وسلم كان واسعا فرؤي بياض إبطيه، أو كما قال القرطبي أنه يقصد موضع الإبطين، موضع الإبطين أي لبيان شدة المجافاة من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو خيل أنه لم يضع القميص على إبطيه فإن بياض إبطيه يكون ظاهرة. هذا الحديث في السجود، المجافاة في السجود، استدل بعض أهل العلم بعموم هذا الحديث على المجافاة في الركوع، وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر لأن الحديث وارد في السجود. وذكرنا الوصف الذي يكون في الركوع. ثم قال بعد ذلك: باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة. قاله أبو حميد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو حميد مر معنا، عبد الرحمن بن عمرو بن ساعد الساعدي الصحابي، وذكرنا أنه من رواة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأورده الإمام البخاري رحمه الله هنا معلقا. قاله أبو حميد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسوف يذكره في أبواب التشهد، في الجلوس للتشهد. وهنا بوب باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة، أشار إلى سنية أن يستقبل بأطراف رجليه القبلة، وهذه على أن القدمين تكون قائمتين على بطون أصابعها، فيستقبل بالظهور بظهور قدميه القبلة. يعني إذا سجد الإنسان السجدة المعهودة تكون هذه الأطراف، كيف الإنسان يسجد؟ الرجل تكون هكذا، وأطراف الأصابع تكون في جهة القبلة. ومن هذا الحديث استنبط بعض أهل العلم استحباب ضم الأصابع في السجود، ضم أصابع الرجلين في السجود. لماذا؟ قالوا: لأنها لو فرجت فقد تنحرف بعضها عن القبلة. إذا فتح أصابع الرجل فرقها، فقد تكون بعضها في غير اتجاه القبلة، لكن لما تكون مضمومة فإنها تكون في جهة القبلة. وكما يحصل هذا بأصابع وأطراف الرجلين، كذلك الأنامل ذكره أهل العلم. الأنابل هذه الأطراف تكون في جهة القبلة لما يكون الإنسان ساجد، وهذا من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. من بعض الناس يسجد ويده تكون بهذه الطريقة أو هيئة أخرى، فالإنسان يسجد ويده جهة القبلة بحيث الأنامل تكون موجهة إلى القبلة. ثم قال بعد ذلك: باب إذا لم يتم السجود. قال: حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا مهدي عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته قال له حذيفة: ما صليت؟ قال: وأحسبه قال: ولو مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. عقد الإمام البخاري هذا الباب مشابها للباب الذي مضى معنا، باب إذا لم يتم الركوع، وذكرنا أن الجواب محذوف وهو معلوم، إذا لم يتم الركوع فصلاته غير صحيحة، صلاته غير صحيحة. وذكرنا أن بيان ذلك جاء في حديث المسيء صلاته، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فهذا الحديث مضى معنا، إلا أن الرواة غاير الإمام البخاري بين الشيوخ فشيخ هنا الصلت ابن محمد الخاركي البصري، خارك بالكاف، هذه جزيرة في جهة العراق. وقال حدثنا مهدي ابن ميمون البصري عن واصل ابن حبان، واصل الأحدب، عن أبي وائل شقيق بن سلمة، وحذيفة ابن اليمان الأشهري صاحب السر. ثم بوب الإمام البخاري رحمه الله باب السجود على سبعة أعظم. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء، ولا يكف شعرا ولا ثوبا، الجبهة واليدين والركبتين والرجلين. هذا الباب عقده الإمام البخاري رحمه الله لبيان السجود على الأعظم والأعضاء السبعة التي جاء ذكرها، وهي الجبهة واليدين والركبتين والرجلين، ومع الجبهة الأنف كما في بقية الروايات. لا شك مثل ما ذكرنا أن السجود ركن من الأركان، لكن حصل الخلاف بين العلماء في الحد الواجب من الأعضاء التي ينبغي أن تكون على الأرض، فجاء هذا الحديث الذي ورد هنا الإمام البخاري، طبعا يرويه عن قبيصة بن عقبة بن عامر، حدثنا سفيان الثوري عن عمرو بن دينار طاووس بن كيسان قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء. أمر مبني المجهول، أي أمره الله عز وجل أن يسجد على سبعة أعضاء، ثم ذكر الجبهة واليدين والركبتين والرجلين. الحد المتفق عليه بين العلماء هو الجبهة والأنف، يعني المذاهب الأربعة والعلماء متفقون على أن السجود على الجبهة والأنف واجب، وما دون الجبهة والأنف هو محل خلاف بين أهل العلم. على التفصيل الآتي، من ذهب إلى وجوب السجود على الأعضاء السبعة هو قول الحنابلة وقول عند الشافعية. الشافعية لهم قولان، قول بوجوب جميع السجود على جميع الأعضاء، وقول بالاقتصار على الجبهة والأنف، هذا القول الأول. القول الثاني هو قول الحنفية، قالوا الواجب السجود على الجبهة والأنف، وأحد اليدين وأحد الرجلين وأحد الركبتين، يعني قالوا أن السجود يتحقق بأحد جنس العضو، يعني من اليدين واحد، من الركبتين واحد. القول الثالث وقول المالكية، قالوا أن الواجب هو الجبهة والأنف دون بقية الأعضاء، بقية الأعضاء على الاستحباب، وهذا قول أيضا للشافعية، القول الثاني عند الشافعية. وطبعا يختلفون في تفاصيل السجود، يعني جزء أو طرف منه، فمن يرى الوجوب في جميع الأجزاء يرى أنه لو أخل بأحد الأعضاء السبعة فإن سجوده باطل ويعيد السجدة، يعني تبطل عندهم السجدة ويعيد السجدة، هذا عند من يرى الوجوب في جميع الأعضاء. وطبعا ضابطه عندهم أن يكون الرفع مستمرا وليس عارضا، الرفع المستمر وليس العارض، يعني لو واحد كان في السجود عند الحنابلة ورفع رجليه رجل مرفوعة عن الأرض طول السجود فهذا يبطل عندهم السجود، لكن لو كان عارض، يعني شخص أتته حكة في رجله اليسرى فرفع اليمنى فحك اليسرى عارض ثم أنزلها فلا تدخل عندهم في الرفع، الرفع العارض عندهم لا يدخل. إذن هذا الحديث الأول الذي أورده الإمام البخاري رحمه الله لبيان السجود على سبعة أعضاء، ثم أورد الحديث الثاني، حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة بن حجاج عن عمرو عن طاووس عمرو بن نذار عن طاووس بن كيسان في نفس الإسناد السابق عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نسجد على سبعة أعضاء ولا نكف ثوبا ولا شعرا، هذا كالحديث السابق إلا أن فيه اختلاف اللفظ فقط، في الحديث السابق أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث أمرنا، والقاعدة الأصولية أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أمر للأمة إلا ما دل الدليل على الاختصاص، يعني أوامر الله للنبي صلى الله عليه وسلم هي أوامر للأمة إلا ما دل الدليل على الاختصاص. ثم قال حدثنا آدم حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد الخطمي حدثنا البراء بن عازب وهو غير كذوب قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. وفي هذا الإسناد آدم بن أبي ياس وإسرائيل بن يونس وأبو إسحاق وعمر بن عبد الله الكوفي، هذا الحديث مضى معنا، وإنما ذكره لذكر الجبهة حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض، وذكرنا أن هذا هو العضو المتفق عليه بين أهل العلم، وهو الذي ورد التخصيص بذكره في حديث حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض، هو المتفق عليه بين جمهور العلماء. وتكلمنا عن الأحكام السابقة لهذا الحديث فيما مضى معنا، وأن الإنسان يعني لا ينزل للسجود حتى يرى إمامه واضعا جبهته على الأرض. ثم قال: باب السجود على الأنف. قال: حدثنا معلى بن أسد قال: حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه. إذن قال في هذا الحديث: حدثنا معلى بن أسد قال: حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين والركبتين، وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب والشعر. هنا الإمام البخاري أورد هذا الباب لبيان دخول الأنف مع الجبهة، دخول الأنف مع الجبهة. وشيخ الإمام البخاري هنا معلى ابن أسد أبو الهيثم البصري قال: حدثنا وهيب بن خالد الباهلي البصري. ولفظ الحديث مر معنا، لكن استدلال الإمام البخاري هنا في قوله على الجبهة وأشار بيده على أنفه، يعني لماذا نقول السجود على الجبهة والأنف؟ والأنف لم يرد نصا في الأحاديث. هذا الحديث يبين لنا دخول الأنف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد على جبهته وذكر، يعني ذكر الجبهة وأشار إلى الأنف، هكذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه عضو واحد، الأنف والجبهة، فيكون السجود على هذين العضوين. وسبق أن ذكرنا أن هذا الحد من العضوين مما هو متفق عليه بين العلماء. ثم قال بعد ذلك: باب السجود على الأنف والسجود على الطين. قال: حدثنا موسى قال: حدثنا همام عن يحيى عن أبي سلمة قال: انطلقت إلى أبي سعيد الخدري فقلت: ألا تخرج بنا إلى النخل نتحدث؟ فخرج، فقال: قلت: حدثني ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر. قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 الأول من رمضان، واعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال: إن الذي تطلب أمامك فاعتكف 10 الأوسط. فاعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال: إن الذي تطلب أمامك. قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا صبيحة 20 من رمضان، فقال: من كان اعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم فليرجع، فإني أريت ليلة القدر وإني نسيتها، وإنها في 10 الأواخر في وتر، وإني رأيت كأني أسجد في طين وماء، وكان سقف المسجد جريد النخل، وما نرى في السماء شيئا، فجاءت قزعة فأمطرنا، فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرنبته، تصديق رؤيا. هذا الباب عقده الإمام البخاري لبيان جواز السجود على الطين. ومضى معنا جملة يعني ما يسجد عليه سواء كان بحائل أو غير حائل، فمضى معنا الصلاة على الحصير، سجود النبي صلى الله عليه وسلم على الحصير، ومضى معنا سجود النبي صلى الله عليه وسلم على الخمرة، باب الصلاة على الخمرة. ومضى معنا أن الصحابة كانوا يضعون الثوب في شدة الحر يتقون به الحر، وهنا أشار إلى السجود على الطين. الأصل في الأرض الطهارة، فيجوز السجود على ما كان من جنس الأرض سواء كان تراب أو كان من الطين. والسجود على الطين عند جمهور العلماء سجود صحيح. وقد ذكرنا المسألة تأصيل المسألة وهي إذا كان يثبت على الأرض، يعني متى السجود يكون صحيحا؟ إذا تمكنت الجبهة من الأرض، تمكنت الجبهة من الأرض. والسجود على الطين مثل السجود على الثلج، إذا ذهب الإنسان في بلاد فيها ثلج كذلك الطين، متى يصح السجود؟ إذا ثبتت جبهة الإنسان على الأرض. أما إذا لم يثبت، الرأس يرتفع وينزل، لم يثبت قوامه على وجه الأرض، فإن السجود لا يصح في هذه الصورة. وسبق أن فرعنا على هذه المسألة السجود على السجادات المطاطية اليوم الموجودة، إذا كانت طبقة كبيرة ولا يحصل تمكين الجبهة فلا يصح السجود عليها، أما إذا كانت طبقة يسيرة يحصل بها تمكين الجبهة فإن السجود عليها صحيح. فهنا قال حدثنا موسى بن إسماعيل المنقري، حدثنا أمام هو بن يحيى، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة عبد الرحمن بن عوف، عن قال انطلقت إلى أبي سعيد الخدري فقلت ألا تخرج بنا إلى النخل نتحدث. وهذا فيه الحرص على العلم، وفيه طلب الخلوة في العلم، لأنه أضبط للعلم، يعني العلم الذي تأخذه على انفراد أضبط وأرسخ في الذهن من العلم الذي يكون بين الجمع. قال قلت حدثني ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه طلب التحديث من الشيخ والحرص على ذلك، والسماع من الشيخ هو أعلى درجات الأخذ. قال حدثني ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر، قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 الأول من رمضان واعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك فاعتكف 10 الأوسط فاعتكفنا. وهذا فيه أن طبعا فيه مشروعية الاعتكاف، وفيه أن من مقاصد الاعتكاف بل هو أساس مقاصد الاعتكاف تحري ليلة القدر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في 10 الأول ثم 10 الأوسط، ثم بين له جبريل أن ليلة القدر في 10 الأواخر من رمضان، فانتقل إليها ودعا الصحابة إلى ذلك. قال إن الذي تطلب أمامك، قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا صبيحة 20 من رمضان فقال من اعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم فليرجع، يعني الذي اعتكف معنا في نصف رمضان يرجع ويعتكف في 10 الأواخر من رمضان. قال فإني أريت ليلة القدر وإني نسيتها، وهذا ذكر يعني أهل العلم أن من حكمتها الاجتهاد في سائر الليالي وترك التواكل، يعني ترك كل ما يؤدي إلى التواكل. قال وإنها في 10 الأواخر في وتر، وهذا الدليل أن أرجى ما يكون فيه ليلة القدر في الأوتار، يعني في الأوتار من 10 الأواخر. قال وإني رأيت كأني أسجد في طين وماء، ورؤيا الأنبياء حق. قال وكان سقف المسجد جريد النخل، وهذا فيه تواضع بناء المساجد. قال وما نرى في السماء شيئا، فجاءت قزعة فأمطرنا، سحابة، يعني القزعة هي السحابة، فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرنبته، الأرنبة هي طرف الأنف، تصديق رؤيا، هذا وجه الشاهد، وهي قال رأيت أثر الطين والماء، ففيه جواز يعني السجود على الطين على الضابط الذي ذكرنا. نكتفي بهذا القدر من التعليق، نسأل الله يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.